بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في الآية 20 بعد 200: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. في هاتين الآيتين ثلاثة أسئلة: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن اليتامى. وقوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. من الجواب يتبين وجه السؤال، وأن المقصود بذلك يسألونك عن مخالطة اليتامى في المآكل والمشارب وجعلهم كأبناء الرجل، وهل له أن يفرزهم ويجعلهم على حدة ويعطيهم ما يحتاجون، فقال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن اليتامى. عن ابن عباس بسند رجاله ثقات قال: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ونزل قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم. نعم، ذلك فيه كلفة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهذا الحديث وإن كان من طريق عطاء بن السائب، فقد روى عنه هذا الحديث من روى عنه قبل اختلاطه، وهذا قول جمهور السلف من المفسرين. إذن تبين بهذا أن هذا لرفع الحرج عمن يلي مال اليتامى، لأن الآيات في أكل أموال اليتامى شديدة، آيات فيها تخويف شديد. فكان بعضهم يفرز مال اليتيم، هذا يتيم له مال يفرز ماله، يفرز حبه وشعيره وتمره وطعامه وشرابه، ثم يقدم له من طعامه، فيصنع له طعاما من طعامه وشرابا من شرابه ويحلب له من ماله. فإذا أكل الطعام، أكل اليتيم من الطعام ما تيسر، بقي شيء يتركونه جانبا إلى أن يأكله اليتيم مرة أخرى أو يفسد. وهذا فيه مشقة، عمل مرتين، يجهد رب البيت أو ربة البيت في تجهيز الطعام لأهل البيت، ثم يصنعون الطعام لليتيم من طعامه الخاص، فاشتد ذلك عليهم. فأنزل الله عز وجل: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي أن تخلطوا طعامكم بطعامهم، شرابكم بشرابهم، بالمعروف، ولا يكون ذلك على حساب أكل مال اليتيم، إنما هو بالمعروف. مثال ذلك: لو كان عندك يتيم وعندك 3 من الولد، تصرف على أولادك مقدارا معينا من الطعام في الشهر، فاجعل اليتيم كأحد أولادك، وخذ من ماله ما تصرفه على الواحد من أولادك بالمعروف. قال ابن كثير: فقوله قل إصلاح لهم خير، أي على حدة، يعني أن تجعل له شيئه مستقلا على جنب إذا أمكنك ذلك ولم يشق عليك فلك ذلك، أن تصلح له ماله وأن تجعله يأكل ماله بنفسه من دون مخالطة. وإن تخالطوهم، قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم، لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى للمتلاعبين بأموال اليتامى، الذي يقول أخلط ماله بمالي، وقصده أن يتكئ ويتكل على مال اليتيم. الله يعلم المفسد من المصلح، الذي يسعى في إفساد مال اليتيم ممن يسعى في إصلاح مال اليتيم. بعض الناس مثلا يكون اليتيم عنده راتب، والراتب يدفع من راتب والده الذي قتل أو توفي، ربما دفع لهذا اليتيم 1000 ريال سعودي أو 500 ريال في الشهر. طيب، والذي يتولى هذا اليتيم يصرف 1000 كلها في بيته، مالك؟ قال: إنه يأكل معي ومع أولادي. وربما صرف هذا المال فقط على بيته وأهله، وجعل مال اليتيم متكئا وملاذا يلوذ إليه ويتكل عليه حتى لا يعمل ولا يكتسب. هذا ظلم أكل لأموال اليتامى. لكن لو أنه نظر حاجة اليتيم وكم الذي يكون قسمه لو كان مشاركا في الأكل والشرب، كم يكون قسمه؟ ولنفترض أنه يستنفق من 1000 ريال 200 ريال لطعامه وشرابه وحاجته كواحد من أولاده، الباقي من المال يرفع لليتيم لأنه ماله، وربما احتاجه لمرض أو احتاجه لثياب أو احتاجه لشيء من الأشياء، فيبقى ماله محفوظا. ولهذا قال سبحانه: والله يعلم المفسد من المصلح. قال ابن كثير: أن يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح، لأن الله عليم بذات الصدور. وهذا فيه أن بعض الأمور المخير فيها الشخص والمباحة قد يؤجر الشخص عليها بنيته وقد يأثم بنيته، لأن الله عز وجل خيرهم بين أن يجعلوا مال اليتيم على حده وبين أن يخلطوه بمالهم، جعل الخيار لهم، الأيسر لكم افعلوه. فهذا شيء أباحه الله لهم، لكن نبههم سبحانه وتعالى على أنه مطلع عليهم ويعلم من نيته الإصلاح لمال اليتيم ومن نيته الإفساد لمال اليتيم. فالذي نيته الإصلاح لمال اليتيم هو الصنف الذي ابتدأنا الكلام عنه، حين يجعل مال اليتيم ويزيد الطعام ويفسد ولا يؤكل، فيحز في نفسه أن هذا المال يتلف فيريد إصلاح مال اليتيم فيخلطه بماله، هذا مصلح. والآخر يدخل مال اليتيم في ماله لأجل أن يركن عليه ويقول: كفينا شأن المطبخ، مطبخ للبيت كله من مال اليتيم، هذا مفسد. والله يعلم المفسد من المصلح. ولهذا مما يدل على أن الآية للتهديد وتأكيد المراقبة أن الله عز وجل بدأ بالمفسد، والله يعلم المفسد من المصلح. لم يقل سبحانه: والله يعلم المصلح من المفسد، بل هدد المفسدين: والله يعلم المفسد من المصلح. وفيه إشارة إلى أن النفس الأمارة بالسوء قد تدعو إلى الإفساد، فيحاربها صاحبها بتقوى الله عز وجل والمراقبة، ويذكرها بقوله: والله يعلم المفسد من المصلح. وهذه الآية عامة في كل عمل يعمله الناس، فالله يعلم من أراد بعمله الإفساد ومن أراد بعمله الإصلاح. فما كل من عمل عملا وإن كان ظاهره أنه خير تكون نيته خيرا، فقد يكون ساعيا في الإفساد مضرا بذلك العمل، والله يراقبه ويطلع عليه. ولو شاء الله لأعنتكم، العنت شدة والضيق، أي لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم، لأنه خيركم في هذا على ما ترونه أصلح وأنفع، أباح لكم هذا وهذا. ولهذا استثنى الله عز وجل بقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أحسن هذا هو المحسن المصلح. وكما قال الله سبحانه: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا في مال اليتيم الذي يقوم عليه ويتعب عليه، يأكل بالمعروف. اليتيم له بستان، له أرض تحتاج إلى من يقوم عليها بزراعتها والاعتناء بها وسقيها ومعالجتها وذب الهوام عنها وحراستها إلى آخره. هذا يقوم به الوصي عن اليتيم، فإذا كان هذا الوصي غنيا مستكفيا يستعفف، يترك هذه الثمرة لليتيم يأكل منها ويبيع ويخزن ماله له. وإذا كان فقيرا فيأكل بالمعروف، يجعل نفسه كأنه مشارك لأحد الناس، يأكل بالمعروف ما يحتاج إليه والباقي لليتيم. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. عزيز ذو انتقام ممن خالف أمره، قوي سبحانه وتعالى، حكيم أي في شرعه، فلا يشرع شيئا ولا يأمر بأمر قدريا كان أو شرعيا إلا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. هذه الآية هي موضوع درس اليوم، أو هذا الجزء من الآية. ويسألونك عن اليتامى، وأحكام اليتامى كثيرة في كتاب الله، وقد أفردها جماعة من المؤلفين السابقين ومن المحققين الباحثين المتأخرين، أفردوا ذلك في مباحث. وقوله فإخوانكم، إخوانكم في الدين، وفيه إشارة إلى العطف على هذا اليتيم الذي هو أخوك، فإخوانكم عاملهم معاملة الإخوة لا معاملة البعداء الغرباء الطرداء، إنما معاملة الأخ القريب الحبيب، لأنه يتيم، واليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، فإذا بلغ فإنه لا يكون يتيما بعد ذلك إلا باعتبار ما كان، وإلا فقد خرج من اليتم، فلا يتم بعد احتلام. وإذا بلغ وأونس منه الرشد يدفع إليه ماله، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم، لأن مشيئة الله غالبة، ولأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولو شاء الله لأعنتكم، وهذا فيه بيان رحمة الله عز وجل فضله على عباده، وأن أحكامه سبحانه وتعالى رحمة للعباد ما فيها عنت ولا مشقة. فالذين يقولون الشريعة تكاليف ومشاق، هؤلاء ما عرفوا الشريعة، لأن الله قال ولو شاء الله لأعنتكم، فالله عز وجل شرع الشرع رحمة للناس ليصلحهم، لا ليفسدهم ولا ليعنتهم سبحانه وتعالى، فهو العزيز الحكيم. فلهذا ينبغي للمسلم أن يفرح بهذه الشريعة وأن يعتني بها تفقها وتعلما وعملا وإقبالا عليها، فهي شرع العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. أما ما جاء من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإنما فيه الاختلاف والاضطراب وعدم النجاح في الأحكام والمعاملات، والله المستعان. أخ يقول هل المرأة تعتبر يتيمة إلى أن تتزوج؟ الجواب المرأة يتيمة حتى تبلغ، فإذا بلغت ذهب عنها حكم اليتم ويبقى معها حكم الضعف ضعيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، فالمرأة ضعيفة، فإذا كانت يتيمة وهي امرأة ففيها ضعفان، ضعف الأنوثة وضعف اليتم، فإذا بلغت صارت بالغة وخرجت من ضعف اليتم وبقي ضعف الأنوثة والنساء، ولا سيما إن لم يكن من يحملها ويعتني بها ويربيها. نعم. المرأة إذا مات عنها زوجها فهل يجوز في عدتها أن تغتسل بالماء والصابون أن تدهن رأسها؟ وهل هناك لباس مخصوص؟ الجواب لها أن تغتسل، لكن ليس بالمطيبات والمعطرات، إنما بشيء مما لا طيب فيه، بالعلب، سدر، نحو ذلك. لها أن تدهن رأسها بشيء ليس فيه رائحة، رائحة عطور، دهن زيتون مثلا أو نحو ذلك. وليس هناك لباس مخصوص، تلبس من ثيابها المعتادة غير الزينة، لا تتزين، تلبس الثياب المعتادة في البيت التي ليس فيها زينة، ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة، لا تخرج من بيتها إلا لحاجة كمرض أو شيء يلزم خروجها له، تخرج لقضائه ثم ترجع إلى بيتها. رجل مسافر وصل إلى بلده ونوى البقاء فيها شهرين، فهل يجمع ويقصر الصلاة لأنه غير مستقر؟ الجواب لا، إذا نوى شهرين البقاء في مكان فإنه يتم، في قول الجمهور أهل العلم. يقول: قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هل هذا الحديث يشمل دروس العلم؟ نعم، من تأخر في دروس العلم يخشى عليه من هذا الحديث. الحديث في تأخر في الصفوف والصلاة، لكنه عام في كل من تأخر عن فضل وهو قادر أن يتقدم فيه. ما هو القول الفصل في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية؟ هل يقرأها أم يكتفي بقراءة الإمام؟ الجواب: يقرأها، هذا مذهب الشافعية وهو القول الراجح، يقرأها، يقرأ فاتحة الكتاب ثم يستمع وينصت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.